الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقضتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية كريمة جمعت بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، كان هدفي من ورائها أن أجدد الإيمان في قلبي وفي قلوب إخواني وأخواتي في الله جل وعلا في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات ليتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونحن اليوم بحول الله وقوله على موعد مع اللقاء الأخير من لقاءات هذه السلسلة الكريمة المباركة، وكنا قد توقفنا في اللقاءين الماضيين مع أحوال الناس في المرور على الصراط، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر عليه كطرف العين، ومنهم من يمر عليه كالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم. فإذا ما مجد الله أهل الإيمان من النيران وعبروا الصراط بأمن وأمان، انطلق بعد ذلك أهل التوحيد والإيمان إلى جنة الرحيم الرحمن. وقبل أن ينطلق المؤمنون إلى الجنة يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ليطهرهم الله جل وعلا من المظالم التي كانت بينهم في الدنيا. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون أي من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص الله عز وجل مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول المصطفى: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى أي أعرف بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. ينطلقون مباشرة إلى الجنة، كل يعرف بيته وكل يعرف درجته وكل يعرف منزلته، لا يحتاج أحد من أهل الإيمان والجنان أن يستفسر عن بيته من أحد آخر. يقول ابن عباس: فينطلقون إلى بيوتهم في الجنة كما ينطلق أهل الجمعة بعد الجمعة إلى منازلهم، كل يعرف منزله. كما سينطلق هذا الجمع الكبير بين يدي الآن بعد الجمعة، لن يسأل واحد من حضراتكم أحدا آخر عن عنوان بيته. فكذلك ينطلق أهل الجنة إلى الجنة، كل يعرف منزلته وبيته في الجنة لا يسأل عنه أحدا. أيها الأحبة، فتعالوا بنا لندخل الجنة مع هؤلاء بأرواحنا وقلوبنا، سائلين المولى جل وعلا أن يجمعنا فيها بحبيبنا ونبينا، إنه ولي ذلك ومولاه. والحديث عن الجنة حديث طويل ذو شجون، إنه حديث يحرك القلوب إلى أجل مطلوب، إنه حديث يحدي النفوس إلى مجاورة الملك القدوس. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فتعالوا جريا على عادتنا لنركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الرقيق الجميل في العناصر التالية: أولا، وصف الجنة. ثانيا، أدناهم منزلة وآخرهم دخولا. ثالثا، نعيم أهل الجنة. رابعا، هل رضيتم؟ وأخيرا، فما الطريق إلى الجنة؟ فأعيروني القلوب والأسماع جيدة، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، وأن يجمعنا فيها بسيد ولد عدنان، إنه ولي ذلك ومولاه وهو الرحيم الرحمن. أولا، وصف الجنة. أحبة الكرام، لا يجوز لنا اليوم بحال، مهما جنح بنا الخيال، أن نتكلم كلمة في وصف الجنة إلا في آية من آيات الكبير المتعال، أو في حديث من أحاديث سيد الرجال، لأن الجنة غيب لا ينبغي لمخلوق أن يتكلم عنه إلا بآية أو حديث، ولا يستطيع أحد بحال مهما سبح به الخيال أن يتصور جنة ذي العظمة والجلال. فنعيم الجنة فوق الوصف ويقصر دونه أي خيال. فتعالوا بنا لنعيش مع آيات القرآن ومع كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، لنعيش في هذه اللحظات بأرواحنا وقلوبنا في جنة ربنا، إلى أن يمن علينا الله سبحانه وتعالى لنستقر فيها بأبداننا وأرواحنا برحمته ومنته، إنه على كل شيء قدير. وصف الجنة يقول فيها ربنا وهو خالقها الذي هيأها وغرس كرامتها بيديه لأوليائه، ونقول فيه بقول نبينا: الذي رأى الجنة وشاهدها مشاهدة العياد. فنبينا دخل الجنة، دخل نبينا الجنة ليلة الإسراء والمعراج ورآها بعينيه، ونبينا رأى الجنة في الدنيا. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وأقول لن تستمعوا اليوم مني إلا آية وحديثا صحيحا، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: في صلاة الكسوف صلى النبي الكسوف ثم فعل أمرا لم يفعله من قبل. النبي قائم يصلي بالصحابة وفجأة مد يده وكأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم تركه وتكعكع أي تأخر. فلما فعل النبي ذلك وأنهى صلاته قال له الصحابة: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعله، رأيناك تناولت شيئا أي كنت تريد أن تأخذ شيئا ثم تكعكعت أي تأخر. فقال المصطفى: إني رأيت الجنة، إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا أي من فاكهتها وثمارها، وتناولت منها عنقودا تدبر، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ولو أخذته لأكلت منه أي من هذا العنقود الواحد ما بقيت الدنيا. بل وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة أي ليلة الإسراء والمعراج، فإذا فيها جمابذ اللؤلؤ، جمابذ اللؤلؤ أي الخباب العالية من اللؤلؤ، وإذا تربتها أي طينتها المسك. فربنا هو الذي يصف لنا الجنة لأنه خالقها، ونبينا هو الذي يصف لنا الجنة لأنه دخلها ورآها بعينيه في الدنيا، ودخلها ليلة الإسراء والمعراج، حتى يحدث النبي أمته عن نعيم الجنة حديث من رأى بعينيه وسمع بأذنيه، وليس الخبر كالمعاينة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا. اسمع ماذا يقول المصطفى: فلقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم الجنة، فقال الحبيب: الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. لبنة بلغتنا طوبة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فما ظنك بمادة الطين أو الأسمنت التي تطوبع بين لبنتين من ذهب وفضة؟ يقول المصطفى: لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر، وتربتها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. لا تبلى الثياب في الجنة، ولا ينتهي الشباب في الجنة، ولا ينقطع النعيم في الجنة. بل أرجو أن تجنح معي وأن تتصور كلمات الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يصف لنا بيتا في الجنة من لؤلؤة مجوفة. تصور معي، تصور بيتا من لؤلؤة مجوفة، وتصور معي قصرا من ذهب خالص، قصر يبنى من الذهب الخالص. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. يقول المصطفى: نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فرأى جبريل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال جبريل للمصطفى: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها ومني، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها ومني، اسمع، وبشرها بماذا؟ ببيت في الجنة من قصب. هل تعلمون ما القصب؟ القصب هو اللؤلؤ، القصب هو اللؤلؤ، وليس ما يتبادر إلى أذهاننا من هذا النبات المعروف، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا تسمع فيه خديجة ضوضاء، ولا تتألم فيه، ولا تحزن، ولا ينتابها الهم أبدا. هذا بيت من لؤلؤة مجوفة. أما القصر من الذهب ففيه، يقول المصطفى كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، يقول المصطفى: أدخلت الجنة، أي ليلة الإسراء والمعراج، فإذا أنا بقصر من ذهب. الله أكبر. وقف النبي أمام قصر، لمن هذا القصر؟ فقالوا لي: هذا القصر لفتى من قريش، لشاب من شباب قريش، لفتى من قريش. يقول المصطفى: فظننت أني أنا هو. ظن المصطفى أن هذا الفتى وأن هذا القصر له صلى الله عليه وسلم، فظننت أني أنا هو. فقيل لي: لا، هذا لعمر بن الخطاب، هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصطفى لعمر رضوان الله عليه: فأردت أن أدخله لأنظر إليه يا عمر، فتذكرت غيرتك. فبكى عمر وقال: بأبي أنت وأمي، أو عليك أغار يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي، أو عليك أغار يا رسول الله؟ فتصور معي بيتا من لؤلؤة، وتصور معي قصرا كاملا من ذهب خالص. أي نعيم هذا؟ أي فضل هذا؟ يعيش ملك من ملوك الدنيا أو أمير من الأمراء في قصر، لو دخلت إليه كاد ورب الكعبة أن يطيش عقلك. لقد دخلت قصرا في الإمارات لأمير من الأمراء، قد دعاني إلى الزيارة، ورب الكعبة كاد عقلي أن يطيش. فقلت لإخواني معي: يا إخوة، هذا الذي نراه إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ بيت من لؤلؤة، وقصر من ذهب، وبناء الجنة من ذهب وفضة، ويزداد الجمال إذا عرفت أن هذه البيوت وأن هذه القصور تجري من تحتها الأنهار. تصور معي قصر من ذهب فوق نهر، بيت من لؤلؤة فوق نهر، منظر عجيب. والأنهار نهر من ماء، ونهر من لبن، ونهر من خمر، ونهر من عسل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اللهم اجعلنا من أهلها. تجري تحت هذه البيوت والقصور الأنهار، أنهار من الماء، وأنهار من اللبن، وأنهار من الخمر، وأنهار من العسل. ويزداد الجمال، ويزداد الكمال، ويزداد الحسن بالأشجار والظلال والثمار. هل تعلمون أنه ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من الذهب الخالص؟ لا تظنوا أن شجر الجنة كشجر الدنيا. يقول المصطفى: شجر الجنة ساقها من الذهب الخالص. بل وفي الصحيحين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب، الراكب وليس الماشي، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. قال المصطفى اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وظل ممدود. شجر الجنة لا ينقطع ثمره ولا ينقطع عطاؤه، شجر الدنيا منه ما يثمر في الصيف ومنه ما يثمر في الشتاء ومنه ما يثمر في الربيع أو الخريف، لكن شجر الجنة دائم العطاء ودائم الظل ودائم الثمار. تدبر معي قول الملك الجليل جل وعلا وهو يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ثمر الجنة لا ينقطع وظل الجنة دائم لا ينتهي. وبالجملة وبالجملة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أرجو أن نتصور معي بعض هذا النعيم إذا وقفنا على العنصر الثاني من عناصر اللقاء ألا وهو أدناهم منزلة وآخرهم دخولا. تذكر معي لتتعرف على نعيم أدنى أهل الجنة وعلى نعيم آخر رجل يدخل الجنة، لتتصور معي بعد ذلك نعيم أهل الدرجات العلى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، سأل ربه جل وعلا وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة. يسأل موسى ربه عن نعيم أدنى أهل الجنة منزلة، فقال الله جل وعلا يا موسى ذلك رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة فيقول يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذتهم، يعني ينطلق فيخيل إليه من كثرة أهل الجنة أن الجنة قد امتلأت ولم يعد له مكان بين أهلها، فيقول يا رب كيف ذلك وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذتهم. فيقول الله جل وعلا أما ترضى أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد رضيت يا رب رضيت يا رب. فيقول الرب لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول العبد في الخامسة رضيت يا رب رضيت يا رب. فيقول الرب جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله معه ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. الحديث في صحيح مسلم: هذه منزلة أدنى رجل في الجنة. بل وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقال للرجل تمنى، أن يقول الله للعبد تمنى، اشتهي ما شئت، اطلب ما شئت، تمنى، فيتمنى، فيقول الله عز وجل له تمنى، فيتمنى، فيقول الله سبحانه: لك ما تمنيت ومثله معك. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف يكون حال آخر رجل يدخل الجنة؟ وحديثه أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي مرة، أي على الصراط، ويكبو مرة، وتدفعه النار مرة. متأرجح، رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، حتى إذا ما نشاه الله عبر الصراط التفت إلى النار من خلفه وقال: تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. يقول المصطفى: فترفع له شجرة، شجرة قد وقفت على بعض وصفها، شجرة غرس كرامتها بيديه ملك الملوك جل وعلا، ترفع له شجرة من شجر الجنة، فإذا ما رآها العبد قال: يا رب، أي ربي، أدنيني من هذه الشجرة، أي قربني إليها لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: فهل لو أدنيتك منها ستسألني غيرها؟ يقول: لا، لا أسألك غيرها. وهل بعد هذا النعيم من نعيم؟ لا أسألك غيرها. فيقربه الله منها. يقول المصطفى: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم ترفع له شجرة، أي ثانية، هي أحسن من الأولى. فيقول العبد: أي ربي، أدنيني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الرب جل وعلا: يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير الذي سألت؟ فيقول: وعزتك، لا أسألك غيرها. فيقول الله جل وعلا: فهل لو قربتك منها ستسألني غيرها؟ يقول: لا، لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا. يقول المصطفى: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يقول الحبيب: ثم ترفع له شجرة، أي ثالثة، عند باب الجنة، هي أحسن من الأوليين، فإذا ما رآها وسمع أصوات إذا ما رآها قال: أي ربي، أدنيني من هذه الشجرة، وعزتك لا أسألك غير هذه. فيقول الله: ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير الذي سألت؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غيرها. فيقربه الله منها، فإذا ما اقترب منها وسمع أصوات أهل الجنة يقول: أي ربي، أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. فيقول الرب: يا ابن آدم، ما يرضيك مني؟ إيه اللي يرضيك؟ ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن تكون لك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد: أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك ابن مسعود وسأل أصحابه: لما لا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال: أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلقد ضحك النبي فسئل: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العزة. فإن العبد إن قال للرب: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ يضحك الرب جل وعلا من عبده ويقول: لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. هذا هو آخر رجل يدخل الجنة. وأرجو أن أقول بأن الضحك صفة من صفات الحق جل وعلا، يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت في النص النبوي، من غير تحريف للفظها أو لمعناها، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل. لا ند له ولا كفؤ له ولا ولد له ولا شبيه له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو حال آخر رجل يدخل الجنة. أرجو بعد ذلك أن نتصور بعض التصور منزلة من سكنوا في الدرجات العلى من الجنة، وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز: نعيم أهل الجنة. فتدبر معي أيها الحبيب، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعيم أهل الجنة نعيم يفوق الوصف، ويقصر دونه خيال أي بليغ أديب مرهف الحس والمشاعر. نعيم الجنة، أرجو أن نعلم ابتداء أن أهل الجنة في الجنة متفاوتون في النعيم. محال أن يكون أهل الإيمان بتفاوت إيمانهم ويقينهم في درجة واحدة، بل كل ينزل منزلة ودرجة في الجنة على حسب إيمانه ويقينه في الدنيا. قال الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كما فضل الله عز وجل أهل الدنيا في الدنيا بالدرجات، كذلك فضل الله عز وجل أهل الآخرة بالدرجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالناس متفاوتون في النعيم. يقول الحبيب المصطفى كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدبر هذا الحديث الرقراق، يقول المصطفى: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. الجنة غرف مبنية،
كما قال رب البرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قل إن أهل الجنة لا تراؤون أهل الغرف، يعني ينظر أهل الجنة في منزلة منخفضة إلى أهل الجنة في الدرجات العالية. اسمع، إن أهل الجنة لا تراؤون أهل الغرف كما تتراؤون الكوكب الدري في الأفق في المشرق أو المغرب. تصور، ننظر إلى أهل الدرجات العلى، صلى الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، كما ينظر الآن أهل الدنيا إلى الكوكب الذري الغابر في السماء في المشرق أو في المغرب، درجات عالية. فقال الصحابة يا رسول الله، هؤلاء أي الذين نزلوا الدرجات العلى هم الأنبياء الذين لا يشاركهم في منازلهم أحد؟ فقال المصطفى لا والذي نفسي بيده، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولا شك على الإطلاق أن أعلى منزلة وأرفع درجة في الجنة للخلق من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا شك بأن أعلى درجة وأعظم منزلة هي لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تدبر معي قول النبي في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فالوسيلة هي أعلى درجات الجنة، لا تنبغي البتة إلا لعبد واحد، هذا العبد هو حبيب الله، هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينزل وحده في هذه المكانة وفي هذه الدرجة. فأهل الجنة متفاوتون في النعيم. وإن سألتني أيها الحبيب الكريم عن طعامهم وشرابهم وخدمهم وفرشهم وثيابهم فلن أزيدك أبدا إلا لن أزيد عن كلمات كريمات طيبات سأتلوها الآن على حضراتكم من كتاب رب الأرض والسماوات، يبين لنا فيها ربنا جل وعلا نعيم أهل الجنة وطعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة وخدم أهل الجنة وفرش أهل الجنة. فتدبر كلام خالق الجنة جل وعلا وهو يقول: إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول جل وعلا: والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
ويقول جل وعلا
وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
أما نساء أهل الجنة فوصفهم لا يقوى عليه بليغ ولا يملكه أديب فتعال معي كما ذكرت لنصنع وصف خالق نساء الجنة. زوجتك التي معك الآن في الدنيا إن كانت من الصالحين ومن أهل الجنان فهي زوجتك كذلك في جنة الرحيم الرحمن بعدما يهيئها ربها ويعدها إعدادا جديدا يليق بكمال الجنة وجمالها وحسنها فسترى امرأتك في الجنة في ريعان الشباب حتى ولو ماتت بعد المئة ستراها في الجنة في ريعان الشباب في الثلاثين من عمرها في غاية الحسن والجمال والجلال لأن الكبير المتعال سينشئها لك إنشاء جديدا يليق بحسن الجنة وجمالها. بل ولو جامع الرجل نساءه في الجنة